بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. تفسير سورة الحجرات وهي 18 آية. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا قرأت لا تقدموا، وإذا قرأت لا تقدموا يعني لا تتقدموا، وفي اللغة تحذف التاء في بعض الأفعال، تقول لا تستطيع وتقول لا تستطيع، فلا في القراءة المشهورة لا تقدم. إذا كانت لا تقدموا لتقدموا في المشي في السير أمام رسول الله على القراءة الثانية، أما على هذه القراءة ويبدو أنها الأولى لا تقدموا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا القول، لا تقدموا الكلام، لا تقدموا الرأي، لا تتعجلوا بشيء تترقبونه من الله عز وجل أو من رسوله أو من الله ورسوله. تريثوا اصبروا حتى يحكم الله، حتى يأتي الله بأمره. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا قدمتم أو تقدمتم على رسول الله، إذا كان الكلام تقدم، إذا الكلام تقدموا، إذا قدمتم القول، إذا قدمتم العمل بدون إذن من رسول الله، طبعا في الأمر المهمة، إذا قدمتم الحكم بدون إذن كذلك أو بحكم يختلف عن حكم رسول الله، فأنتم لا تتقون الله. ومن لا يتق الله يعني يعصي الله، ومن يعصي الله فهو من أهل العذاب ومن أهل غضب الله. إن الله سميع لما تقولون، عليم بما تفعلون. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، الآية الثانية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الذين آمنوا، واضح، لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. في الأخلاق العامة الإسلامية يحرم على الولد في أي ظرف من الظروف أن يرفع صوته فوق صوت أبيه ولو كان في أقصى حالات الغضب. فمن باب أولى أن لا يرتفع الصوت فوق صوت النبي، حتى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وطبعا هذا من يرفع صوته فوق صوت النبي يرفع صوته فوق صوت والده أو فوق صوت من هو أعلى منه مكانة عند الله، أو من هو أكبر منه سنا بشكل مميز، ويكون هذا إنسان بدون أخلاق ويكون في لعنة الله. فلا ترفع صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني أنتم تتكلمون مع بعضكم البعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض. الجهر بالقول هو رفع الصوت بالقول. قل فلان صوته جهوري فيه ارتفاع بوتر من أوتار الصوت متميز. الناس بشكل عام يجهرون لبعضهم بالبعض عندما يتحدثون لبعضهم بعضا، قد يرتفع صوتهم على بعضهم، قد يتمازحون، قد يتعاطون في الحديث بشكل يعني تلقائي أو بحميمية زايدة أو بعدم ترسم. أما هذا الأمر لا يجوز أن يكون مع النبي طبعا. ونحن نوجز ونقول أن العلماء ما دام العلماء ورثة الأنبياء فينبغي أن يكون هذا الأدب مع العلماء بشكل عام، حيث أنهم ورثة الأنبياء كما يكون التعامل مع النبي فيجب أن يكون مع العالم، إلا إذا كان العالم كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك، أو جاهل متنسك وعالم متهتك. أن تحبط أعمالكم، يعني معنى القول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني إذا رفعتم أصواتكم فوق صوت النبي وجهرتم له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم. يعني مهما كنتم تعملون من أعمال، مهما كنتم عملتم من أعمال صالحة فهذه الأعمال تسقط عند الله ويسقط ثوابها ويسقط أجرها وأنتم لا تشعرون دون أن تدرون. إن الذين طبعا هي محصورة في هذا الجانب، في جانب التعامل مع النبي أو في جانب التعامل مع ورثة الأنبياء الذين هم العلماء الحقيقيون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الآية الثالثة، فغض الصوت غض الصوت وغض البصر. نقول غضوا أبصاركم اخفضوا أبصاركم. ومن التقوى أن يغض الإنسان بصره مع النساء أو في المشاهد التي هي تورث الخجل أو تورث شيء من هذا القبيل تقتضي غض البصر. ومن هذه الأمور أن يرى مصيبة من المصائب، بلاء وقع في بعض الناس، أن يرى بيتا تهدم أو حيا أصابته كارثة من الكوارث، فهنا إذا كان عنده ثوب ووجد نفسه مضطرا للمرور في هذا المكان أن يغطي رأسه ويغض بصره ويمر ذاكرا مستغفرا. فإذا من غض البصر غض الصوت، غض البصر وخفض البصر، وغض الصوت وخفض الصوت. وهذا مطلوب أن يكون عند رسول الله، وكما هو عند رسول الله عند ورثة رسول الله عند العلماء ورثة الأنبياء، وكذلك مع الآباء الأبناء مع الآباء، وكذلك مع كبار السن الأصغر سنا يغض صوته مع الأكبر سنا، وهذه كلها من الأخلاق والآداب الإسلامية. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن قلوبهم للإيمان. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، يعني هم نجحوا الله عز وجل امتحن قلوبهم فنجحوا في الامتحان، فإذا لهم مغفرة وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. الآية الرابعة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا رسول الله، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أو يا أيها الرجل العالم الذي هو من أهل التقوى ومن أهل الصلاة والذي هو من أولياء الله، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. من وراء الحجرات الحجر جمع حجرة، والحجرة الغرفة، الحجرات التي تكون في البيوت عادة، أكثرهم لا يعقلون. وهذا توبيخ من الله عز وجل لهؤلاء الناس ولأمثالهم، اتهمهم بأنهم لا يعقلون، والذين لا يعقل ومن لا يعقل يكون كالبهيمة، البهيمة لا تعقل، فإذا هم أقرب ما يكونون إلى البهائم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. إذا هم عرفوا واستغفروا الله، كالله غفور رحيم، إذا هم الله يغفر لمن يستغفر، خلق الغفران إلا لمرئ في الناس خاطئ. الله عز وجل ما أمركم بالاستغفار إلا ليغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا، الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الكلام هنا للمسلمين المؤمنين بشكل عام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، التبين في قراءة ثانية فتثبتوا، لأن القرآن قبل أن ينقض تقرأ هذه فتبينوا وتقرأ فتثبتوا، بينما حصل الإجماع على قراءتها بالشكل تسمى القراءة المشهورة فتبينوا، وكلا المعنيين واحد، فتبينوا وتثبتوا. إذن إذا جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق بشكل عام هو الخارج من الدين، والمضمون بقلة دينه وبعدم احتياطه. الذين يطلقون الإشاعات، وهم أكثرها في مجتمعاتنا ولا سيما في الظروف التي يكون فيها امتحانات على مستوى الجماهير، وفي التعامل بيننا وبين أعدائنا، في أيام الحروب، في أيام المعارك السياسية، فتكثر الإشاعات. كل فريق العدو يريد أن ينال من عدوه، والأحزاب كل فريق يحاول أن ينال من خصمه، وكذا تكثر الإشاعات وتكثر الأكاذيب وتكثر الفتن. وهذا العصر هو عصر قياسي بالنسبة لكثرة الكذب وبالنسبة لكثرة الافتراء وبالنسبة لكثرة الإشاعات وبالنسبة لعدم المخافة من الله وبالنسبة لحرص كل إنسان على إلهه، حيث تعدد الآلهة، كل حزب بما لديهم فرقون. فهنا يجب أن يخاف الإنسان عندما يسمع خبرا ويتلقى نبأ. يجب الإنسان المؤمن الذي يتقي الله أن يتحقق من صدق هذا الخبر ومن صحته، لأنه إذا أخذ بالخبر وكان كاذبا وحصل من هذا الخبر أنه اتهم أناسا آخرين عملا بهذا الخبر الكاذب، فقد ظلم هؤلاء الناس الآخرين، كما تقول الآية الكريمة: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إذا لم تتبينوا وأخذتم بالخبر الكاذب فإنكم ستصيبون قوما بجهالة فتظلمونهم فيغضب عليكم الله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن ينبغي التحقق، وينبغي أن لا نستعجل في فهم في تصديق ما نسمع، حتى في أخبار الصحف المحلية التي تلعب على أوتار مصالحها وتلعب على أوتار الذين يشترونها من السياسيين، ولا سيما كما قلنا في عصرنا أن الصحف العالمية مشترات من الصهيونية العالمية. الصحف العالمية تسيطر عليها الصهيونية العالمية بأموال روتشيلد واللوبي الصهيوني موجود في الولايات المتحدة وفي بقية أنحاء العالم، وكذلك الصحف المحلية تسيطر عليها ماشية المال السياسي، وهذا شيء معلن وكل الناس يتحدث، كل عاقل يعرفه ويتحدث به. فإذا على المؤمنين إذا كانوا يحرصون على تقوى الله وعلى مخافة الله ويحرصون على النجاة، على أن ينجوا بأنفسهم من هذا البحر المتلاطم بالأشرار والمتلاطم بالكذب والمتلاطم بالإشاعات والمتلاطم بالسفاهات، إذا أرادوا أن ينجوا من الغرق في هذا البحر الموحل، فعليهم أن يحتاطوا لأمورهم، وفي جملة أمورهم أن يتثبتوا مما يسمعوا من الأخبار. فننتقل الآية 7: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وعلم أن فيكم رسول الله، طبعا أيام كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. طيب، وإذا بعد عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فهناك من يقوم عند الله عز وجل، من يكلفه الله بمهمات هي استطرادا هي امتداد لشأن رسول الله صلى الله عليه وآله. نعود ونقول شأن العلماء، نعود ونقول شأن الأولياء. فطبعا هو العلماء كما قلنا العلماء الأصحاء في دينهم وفي أنفسهم، والذين هم أهل تقوى وأهل سداد وأهل رشاد، وهؤلاء يعرفون بالتجربة ويعرفون بالتمحيص، ولهم صفات لا تخفى على أولي الألباب. وعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. معنى هذا أن أيها الناس أودوا لأولياء الله، يا أيها الناس أودوا إلى أهل الرشاد وأهل السداد، يا أيها الناس انتصحوا بنصائح أهل التقوى وأهل مخافة الله تبارك وتعالى، وإذا لم تفعلوا لعنتم. لعنت الشدة، لوقعتم في الشدائد، ولكن الله عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا من فضل الله على المؤمنين، أنه يحبب الإيمان إلى المؤمن، وأنه يزينه في قلب المؤمن، حتى يأنس المؤمن بإيمانه، وحتى يسعد به، حتى يطمئن إلى ربه، ويزداد به ثقة وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فكما حبب الله إلى المؤمن إيمانه وأسعده به في الدنيا والآخرة، كذلك كره له كفر الكافر وفسوق الفاسق وعصيان العاصي، أولئك هم الراشدون الذين يعملون بهذه القواعد فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الآية الثامنة، وهذا الأمر إذا رشد المؤمن بحبه الإيمان وبكره الكفر والفسوق والعصيان فهذا فضل من الله عليه ونعمة عظيمة، والله عليم بعباده، عليم بقلوبهم، عليم بأفكارهم، عليم بأخلاقهم، حكيم، حكيم حيث يضع الثواب عند المستأهل وحيث يجازي الكافر والفاسق والعاصي بما يستحق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الآية التاسعة. طالما أن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذا كان فريقان من المؤمنين اقتتلوا فيما بينهم تخاصموا واقتتلوا بالسلاح أو بالأيدي أو بأي شيء آخر، فما واجبكم أيها المؤمنون كفريق ثالث؟ واجبكم أن تصلحوا بين هذين الفريقين، طبعا أن تصلحوا بالعدل وأن تروا تلاحظوا أي طائفة من الطائفتين بغت على الأخرى، ظلمت الطائفة الأخرى تعدت عليها، فإن بغت إحداهما على الأخرى ظلمتها أو تعدت عليها فقاتل التي تبغي، قاتل الطائفة التي تظلم الفئة التي تظلم حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء ترجع تعود، فإن فاءت فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أقسطوا أعدلوا، القسط العدل، إن الله يحب المقسطين، المقسطين العادلين والقاسطين الظالمين الخارجين على حدود الله، القاسطين المقسطين العدول والقسط العدل، والمقسطين الظالمين والإقساط الظلم، طبعا هذا في اللغة، وهذه كذلك من لغة القرآن. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وضع أن المؤمنين إخوة في الله، وأن الناس في الأساس إخوة لأب واحد وأم واحدة، لآدم وحواء، سئل المسيح سلام الله عليه أي الناس أفضل، فأخذ قبضتين من تراب وقال أي هاتين أفضل، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب، إنما ولكن الله عز وجل خصص الأخوة، جعل الأخوة الحقيقية هي بين المؤمنين، يعني هو هنا كما قلنا الناس في الأصل أخوة، ولماذا خصص المؤمنين هنا؟ قد يكون بعض الناس أخوة في النسب، يعني قابيل كشقيق لهابيل من أبيه وأمه فقتله فهم أشقاء، فهؤلاء ليسوا أخوة في الإيمان، الأخوة الحقيقية هي الأخوة في الله، هي الأخوة في الإيمان. لذلك هذا الخطاب إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم سواء كانوا اثنين أو كانوا جماعتين صغيرتين أو كبيرتين، واتقوا الله لعلكم ترحمون. في الحديث عن أخوة المؤمنين وأخوة المسلمين قال قول لرسول الله صلى الله عليه وآله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إذن الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من دفع عن من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله ستره الله يوم القيامة، إلى آخر الحديث. المهم، وفي الحديث أيضا في الأخلاق الإسلامية في أخوة المسلمين وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: سر ميلا غير مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخا في الله، سر خمسة أميال أجب دعوة الملهوف، سر ستة أميال أنصر مظلوما وعليك بالاستغفار. بعد كل هذا عليك بالاستغفار. فإذا إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، خاف الله، احرصوا على تقوى الله لعلكم ترحمون. هذا معنى التقوى في ظاهر القول، هذا معنى التقوى في التفسير. إنما في بعض التأويل في معنى التقوى ومعانيها عميقة ولها من في أعماقها درجات من معاني التقوى في التأويل، أن تتق الله هو أن يكون بين قلبك وبين الله، هي طريق من القلب إلى الله، بأن لا ترى في قلبك سواه، هي طريق من القلب تقوى، طريق من القلب إلى الله وهي ألا ترى في قلبك سواه. وغيرها من غير هذه المعاني نكتفي بهذه ونستأنف القول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية 11. فإذن يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، القوم هنا معنى الرجال، وهم رجال سموا قوم سموا قوما لأنهم يقومون بالأمور. الرجال يقومون بالأمور غير ما تقوم بالأمور النساء، فعسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا أدري، قال زهير بن أبي سلمى: ولا أدري ولست أخال أدري أقوم آل حسن أم نساء. طبعا هذا من أشعار زهير الذي يستدل به على اللغة: ولا أدري ولست أخال أدري أقوم آل حسن النساء، يعني رجالهم أو نساء، مما يدل عن أن كلمة قوم هي تعني الرجال. إذن لا يسخر قوم من قوم رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ونعطي بعض الأمثلة على سخرية قوم من قوم، إما يقوم سخرية من نسب وهذا ما لا يجوز، وما يقوم سخرية من فقير، وما سخرية من عاجز، وما سخرية من ضعيف، وما أنواع السخرية، سخرية الهزء. فرجل كان في أذنيه وقر ثقل في سمه، كان يفسح له حق في المجالس حتى يجلس قريبا من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد وآل محمد. فذات يوم جاء وقد وجد زحمة في المكان، فأخذ يتخطى الناس، فوصل إلى مكان فقال له رجل: أصبت مجلسا فاجلس قبل أن يصل على رسول الله. فجلس مغضبا وسأل الرجل الذي قال له اجلس: من أنت؟ قال له: أنا فلان. قال له: أنت ابن فلانة؟ وكان يعير بها في الجاهلية. فخجل الرجل وأطرق، فبلغ الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله فغضب منه. وكانت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن هذا ذم للرجل، أنت لماذا تعيره بأمه وهو أفضل منه؟ قد يكون عند الله أفضل منك، وكثيرا ما يكون هذا الفقير أفضل من هذا الغني، وكثيرا ما يكون هذا الضعيف أفضل من هذا القوي، وهكذا. فإذن لا تجوز السخرية، وليست في شيء من الخلق الإسلامي. وكذلك ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. قيل أن أم المؤمنين عائشة سخرت يوما من قصر أم سلامة، وأشارت بيدها بشكل يشعر أن هذه كم هي قصيرة عن أم سلامة، فعوكبت بذلك بهذه الآية: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم أيها المؤمنون ولا تنابزوا. اللمز الطعن على الغير، أن تطعنوا على بعضكم بعضا، أن تذموا بعضكم بعضا. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ترمون بعضكم بعضا بالألقاب. اللقب هو غير الاسم، هو اسم غير اسم الإنسان الحقيقي. غالبا بعض الناس ينادونه به إما في وجهه وإما في غيبته، فإذا كان يرضاه وكان من الأسماء الحسنة فهو لا بأس به، وإذا لم يكن يرضاه فهو يقع في الإثم يأسا عند الله. ومن لم يتب إذا كان يفعل ذلك وعرف أن هذا فيه حرمة عند الله وأن معصية لله، فإذا لم يتب فأولئك هم الظالمون، والظالمون في سخط الله وفي لعنة الله. أيها الذين آمنوا، الآية الثانية عشرة: أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله أن الله تواب رحيم. هما البعض يحصر قضية الغيبة بأكل اللحم، أنك أنت تأكل لحم أخيك إذا كنت تغتابه، إذا كنت اغتبته. إنما الحقيقة التجسس على المؤمنين وأكل لحم المؤمنين، وهو أعظم وهو أظلم. والذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن بالغير ظن السوء، إذا فسد الزمان كسر ظن السوء في الناس وكسر الكذب كما قدمنا. فإذا اجتنبوا أيها المؤمنون اجتنبوا ظن السوء فيما بينكم، أقلوا فيما بينكم، أنتم المؤمنون عليكم أن تجتنبوا أن تظنوا ببعضكم بعضا، لا تظنوا ببعضكم إلا خيرا، فإن بعض ظن إثم. فإذا أثم الإنسان وهو لا يدري فهي خسارة عظيمة. ولا تجسسوا، التجسس تحاول أن تعرف ما عند مجموعة من المؤمنين، أن تطلع على أسرارهم ظنا أن لديهم أسرار، أن تكشف أمورهم ظنا أن يكون لديهم أمر. ولا سيما أسوأ أنواع التجسس بين المؤمنين أن تتجسس فئة لمصلحة فئة أخرى. التجسس المسموح به التجسس على الأعداء، على الأعداء في الدين، التجسس على الكفار مثل حالنا وحال اليهود، حال الصهاينة، حال غير المؤمنين غير المسلمين، من شهد الشهادتين، من شهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وعرضه وماله، فكيف أنت تتجسس على قوم يشهدون شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ولا سيما إذا كانوا شعر يشهدون شهادة أن علينا والله، يعني اكتملت الشهادة لأنت جاي تتجسس عليهم وهي الشهادة التي تشهدها. فهذا بئس الخلق، وهذا يكون في غضب الله وفي سخط الله وفي لعنة الله. فولا تجسسوا، طبعا وهو بصيغة نهي من الله، النهي المباشر على أن التجسس المسموح فيه هو التجسس فقط على أعداء الله، أعداء الدين وأعداء المسلمين. ولا يغتب بعضكم بعضا. فالسؤال هنا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فينبغي الإجابة عليه، لما الإجابة تضمين، كما هناك آيات قلنا آيات كثيرة تقتضي التضمين، يعني الجواب ضمن السؤال وإن لم يكن الجواب ظاهرا بالكلام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الجواب طبعا لا. فكرهتموه؟ نعم كرهناه. فإذا كيف أنتم تأكلون لحم بعضكم وأنتم تكرهون هذا الله؟ فالغيبة هي مثل أكل لحم الميت، وهي أشد من أكل لحم الميت. أنت تأكل لحم أخيك حيا عندما تغتابه. فإذا اتقوا الله، خافوا الله، إن الله تواب رحيم. ما دمتم عرفتم هذا فخفتم الله وخشيتم من مغبة الغيبة ومن مغبة التجسس، فتوبوا إلى الله، فإن الله إذا تبتم فإن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. جاء أحد الرجال لابن سيرين نسبة الله، ولا يغتب بعضكم بعضا. ابن سيرين من العلماء الأفاضل، هو من الذين كانوا يسجدون للإمام الصادق عليه السلام ويسمعون منه. فقال لابن سيرين، رجل قال لابن سيرين: إني اغتبتك فاجعلني في حل. قال له: لا أحل ما حرم الله. ما كان يجعله في حل، ليش تغتابني؟ فأنا ننتقل الآية الثالثة عشرة: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، فكلكم لآدم وآدم من تراب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب قيل في الشعوب العدد العظيم من الناس، الخيل العظيم من الناس، والقبائل هو أصغر من ذلك. وقيل إن الشعوب هم غير العرب لكثرة الأنساب بينهم، تشعب الأنساب، العرب لا، الأنساب محصورة بينهم، فغير العرب هم شعوب والعرب هم قبائل. هذا على قول بعض المفسرين. فجعلناكم شعوبا وقبائل أيها الناس لتعارفوا، وليس لتتفاضلوا بالأنساب، وليس لتتفاخروا يفتخر بعضكم على بعض، وإنما ليعرف بعضكم بعضا ولتتقاربوا ولتتفاهموا، وليس بينكم ما يفضل أحدكم على الآخر، أو ما يفضل بعضكم على الآخر إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فإذن التفاضل بين الناس لا يكون إلا بالتقوى والأنساب، وإن كان لله فيها شأن، وإنما إذا اجتمع النسب الصالح مع تقوى الله فهو خير على خير. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والخسران في الرجل. فوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بكم، خبير بما تفعلون، وحتى بمشاعركم وبأفكاركم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ففي كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال انقسم الناس إلى قسمين، فكنت في انقسم الناس إلى قسمين، أصحاب يمين وأصحاب شمال، فكنت في أصحاب اليمين وكنت أفضل أصحاب اليمين، ثم انقسم أصحاب القسم القسمان إلى أثلاث، أهل ميمنة وأهل مشأمة والسابقون السابقون، فكنت في السابقين وكنت أفضل السابقين، فأنا أتقى أهل آدم، أتقى بني آدم. وانقسم السابقون إلى قبائل، فكنت في خيرها، في خير قبيل أو في خير قبيلة. وانقسمت القبائل إلى بيوت، فكنت في خيرها بيتا، وذلك قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرديس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فننتقل، قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب قالت الأعراب آمنا وقل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. هؤلاء قوم من بني أسد كما تذكر السيرة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهم فقراء يطمعون بالصدقة ولم يكونوا قد آمنوا بعد، فقالوا لرسول الله نحن آمنا بما تقول وبما أتيت به، فأخبره الله عز وجل أن هؤلاء لم يؤمنوا، فقال لهم وأمره بأن يخبرهم بذلك، قل لم تؤمنوا، فقال لهم لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذه يعني لابد من وقفة أمامها، أن الإسلام جميع الناس الذين يقولون أنهم مسلمون هم مسلمون الحقيقة في الظاهر، لأنه الإسلام هو الظاهر، وكما قلنا المسلم يحرم دمه وعرضه وماله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، هذا الإسلام الظاهر، كل من يقول أنا مسلم. أما الإيمان فالإيمان لا يظهر، الإيمان في القلب، الإيمان لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ومن يؤتيهم بينات وتجارب عن المؤمنين وعن أولياء الله. يدخل الإيمان في قلوبكم حيث أن الإسلام ظاهر وأن الإيمان يكون في القلوب، وحب الله من الخلق القلوب، حب الله من الإنسان قلبه. إن الله لا ينظر إلى وجوهكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، وإن تطيعوا الله، ما زال الكلام لهؤلاء الناس، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم، يلدكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم إذا أطعتم الله وأطعتم رسوله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا تعريف للمؤمنين، لأن الآية التي قبلها قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فالإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام، فعرف الإسلام بأنه هو أمر ظاهر وهو أمر إنما يتم بالقول. وأكثر الناس في التاريخ يعني من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الأزمنة اللاحقة وإلى زماننا هذا، ترون كثيرا من المسلمين يتظاهرون بالإسلام ويتلبسون بثياب الإسلام ويلتحقون بالفئات المسلمة، إما ابتغاء مكسب وإما ابتغاء مغنم وإما للجاه وإما خوفا من القتل، وهكذا كان يتم في الماضي والسبي ولم يتغير الأمر. فالأزمنة تمر والناس هم الناس. أما الإيمان فالآية 15 تعريف الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يترددوا، يعني هو حالة من الصدق والتصديق الذي ليس فيه أي شك ولا أي تردد، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والجهاد كما نعلم جهادان، الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر. الجهاد الأصغر هو مجاهدة العدو وقتال الأعداء، أعداء الدين وأعداء المسلمين، أعداء دين الله، أعداء الله. والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، بأن يجاهد نفسه إذا كان الإنسان غير سوي، فيجعل من نفسه إنسانا سويا، وإذا كان بلا أخلاق يجعل من نفسه يجتهد يجاهد نفسه ليصبح إنسانا خلوقا، وإذا كان بذيء اللسان يجاهد نفسه ولسانه حتى يصح لسانه ويصبح من أهل الأدب ومن أهل اللياقة ومن أهل التهذيب، وهكذا حتى يصبح من الصالحين وليس من السفلة. والسفلة معروفون هم أبناء الشوارع الذين لا ينضبطون لا قولا ولا عملا، هم أهل الشباب وأهل فلتات اللسان.